أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الحلقة السابقة حول مجموعة من الآداب التي ينبغي على قارئ القرآن الكريم أن يتحلى بها. أما الآن فنشرع في موضوع مقدمات أحكام تلاوة القرآن الكريم الذي هو بحثنا. طبعا فن هذا الفن وهذا العلم فن تلاوة أحكام تلاوة القرآن الكريم. نقول هناك مجموعة من المقدمات التي ينبغي لمتعلم هذا الفن أن يتعرف عليها ويحفظها جيدا، كما هو معلوم عند كل علم، أو كما هو معلوم في كل علم هناك مقدمات. من خلال هذه المقدمات نتعرف على هذا العلم المعين أو المخصص. فإذا الكلام يقع في الأمور التالية: أولا في معنى التجويد، ثانيا في حكم التجويد، ثالثا موضوع علم التجويد، رابعا غاية علم التجويد ما هي غايته، خامسا طريقة الأخذ به، كيف نأخذ بهذا العلم؟ هل نأخذه دراسة أم كتابة أم سماعا أو بطريقة أخرى؟ السؤال الأول يقع هو: ما معنى علم التجويد؟ أولا نتعرف على معنى هذا الفن ومعنى هذا العلم أولا بداية طبعا. فالجواب هو علم يعرف بإعطاء كل حرف حقه ومستحقه. ما معنى هذا التعريف؟ السؤال يأتي: ما معنى حقه ومستحقه؟ إخواني وأخواتي الأعزاء، أولا نأتي إلى معنى حقه. ما معنى هو علم يعرف؟ أكرر التعريف: هو علم يعرف بإعطاء كل حرف، وليس الحروف كلها مجموعا، لا، كل حرف 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 واحدا واحدا، كل حرف حقه ومستحقه. أما معنى حقه فنأتي حق الحرف من مخرج وصفة. فمثلا حينما نأخذ حرف الدال مثلا، ننظر إلى حرف الدال بغض النظر أما قبل الدال وعما بعد الدال. أولا نأتي: ما هو مخرج الدال؟ وأين هو مخرج الدال؟ مخرج الدال نقول كذا وكذا برأس اللسان أو طرف اللسان مع وصول الثنايا العليا، نأتي هذا مخرجه بغض النظر عما قبل حرف الدال وعما بعد حرف الدال. ثم نأتي نقول: ما هي صفة الدال؟ ما هي صفة الدال؟ نأتي ونقول: صفة الدال هي مثلا الشدة، صفة الدال هي مثلا الرخاوة، وهكذا إلى آخره. عفوا الشدة، وكذلك صفة الدال نأتي ونقول قلقلة مثلا، صفة الدال قلقلة. حينما نأخذ حرف الدال ونقول صفة الدال قلقلة، هل ننظر إلى ما قبل الدال ونحكم على الدال بأن صفتها قلقلة، أم بغض النظر عما قبل الدال وعما بعد الدال؟ كلا، بغض النظر عما قبل الدال وما بعد الدال، نقول إن صفة الدال، إن صفة حرف الدال هي القلقلة. مثلا نأخذ لم يلد ولم يولد، ما معنى الدال هنا؟ ما هي صفة الدال؟ حكم الدال هنا؟ نقول إن صفة الدال هنا هي صفة القلقلة، والقلقلة طبعا بأقسامها نأتي إن شاء الله في الدروس القادمة إن شاء الله نشرح ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى، إذا الله سبحانه وتعالى يوفقنا لذلك. وكذلك بقية الحروف، مثلا نأخذ حرف الراء، نقول ما هو مخرج حرف الراء، ثم نأتي ونقول ما هو مخرج، ما هو صفة أو ما هي صفة حرف الراء، بغض النظر عما قبلها وعما بعدها الراء طبعا. ونأتي إلى المستحقه، طبعا ما معنى مستحقه في التعريف؟ نحن قلنا بأن كل علم يعرف، هو علم يعرف طبعا كل حرف بإعطاء كل حرف حقه ومستحقه. ما معنى مستحقه؟ مستحقه يعني ننظر إلى الحرف لكن باعتبار شيء. قلنا في كلمة حقه، لما قلنا كلمة حقه بأن لا ننظر إلى أي قبل وأي بعد، لا ننظر إلى قبل الحرف ولا إلى بعد الحرف. أما هنا في مستحق الحرف يعني ما يستحقه الحرف بعد إضافة شيء له. نأخذ مثالا، مثلا حرف النون، النون الساكنة مثلا، انتبهوا جيدا، نأخذ حرف النون ونقول إن حرف النون هنا، النون الساكنة مثلا في كلمة أو في حرف من هذه النون الساكنة، هذه النون الساكنة ما حكمها؟ هل حكمها الإظهار أم الإدغام أم الإخفاء أم الإقلاب أم ماذا؟ لا نستطيع أن نحكم على هذا الحرف أبدا إلا بشرط أن ننظر إلى ما بعد هذا الحرف، وحينما ننظر إلى ما بعد هذا الحرف نستطيع أن نحكم على هذا الحرف حرف النون بأن حكم هذه النون هل هو الإخفاء أم الإظهار أم الإقلاب أم الإدغام. فنأتي ونقول إذا لحق حرف النون مثلا حرف الياء، فإن حكم النون هنا، ما هو حكم النون؟ حكم النون هنا هو الإدغام. إذا جاء بعد حرف النون حرف مثلا الهاء، فإذا النون هنا إظهار، فإذا ما يستحق الحرف بما بعده. أما إذا أتينا بما قبل الحرف نقول مستحقه، يعني مستحق الحرف، نأتي بما قبل الحرف. حينما نقول قبل الحرف نقول الراء الساكنة، راء كلمة الراء، الراء الساكنة ما هو حكمها؟ الراء الساكنة هل حكمها التفخيم أم حكمها الترقيق؟ نقول لا نستطيع أن نحكم على هذا الحرف بأن حكمها هل هو الترقيق أم التفخيم. إذا متى نحكم على هذا الحرف بأنه تفخيم أو ترقيق؟ نقول ننظر إلى ما قبل هذا الحرف، إذا كان قبل هذا الحرف مضموما أو مفتوحا فإذا هذا الحرف حكمه ماذا؟ التفخيم. وإذا كان قبل هذا الحرف حرف مكسور فإذا يعني حرف فيه حركة الكسرة، فإذا هذا الحرف ما هو حكمه؟ إذا هذا الحرف حكمه هو الترقيق. كيف مثلا التفخيم والترقيق؟ كما سنأتي إن شاء الله في الدروس القادمة في أحكام الراء نأتي عليها إن شاء الله بالتفصيل إن شاء الله، لكن كمثال أذكر لكم في التفخيم والترقيق. مثلا قلنا الغرفة تأثرت الراء حكم الراء فصارت مفخمة لأن ما قبلها حرف مضموم. الغرفة حرف الغاء، حرف الغاء هنا مضموم كما هو معلوم، فقلنا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا أولا. ثانيا متى تفخم؟ تفخم حين السبق بفتحة، نقول قرية، واسألوا القرية، هنا أيضا الراء تكون مفخمة. ومتى تكون مرققة؟ تكون مرققة إذا سبقها حرف مكسور، مثل فرعون. فلابد نحن ننظر ونلاحظ ذلك بأن الراء هنا اختلفت تماما عن الراء الأولى في كلمة الغرفة والقرية، هنا نقول فرعون. هناك ماذا قلنا؟ قلنا القرية، وقلنا ماذا؟ الغرفة قلنا. فهذا موضوع طبعا إن شاء الله يأتي ذلك تفصيلا، إن شاء الله نأتي إلى ذلك تفصيلا في الدروس إن شاء الله القادمة إن وفقنا الله سبحانه وتعالى لذلك. إذن تقسيم أبواب هذا العلم يكون هكذا، دعونا نقسم، ولكن لاحظوا إلى هذا التقسيم ملاحظة مهمة يجب أن نحفظها جيدا. إذا حفظنا هذا التقسيم نستطيع أن نحفظ كل أبواب هذا الفن وهذا العلم. نقول أحكام التجويد أو أحكام تلاوة القرآن الكريم نقسمها إلى قسمين، مخارج وصفات. نقول التقسيم الأول مخارج والتقسيم الثاني صفات. جيد، يأتي أحدنا ويقول، يسأل، يقول شيخنا كيف قلتم أن التقسيم الأول مخارج والثاني صفات؟ هل حصرتم كل هذه المعلومات وكل هذه الأبواب والتقسيمات في هذين التقسيمين؟ نقول نعم. يقول إذن ماذا، كيف يعني؟ نحن الآن عرفنا مثلا موضوع المخارج، ولكن موضوع الصفات ماذا؟ أين أحكام المدود مثلا؟ أين أحكام النون ساكنة والتنوين مثلا؟ كيف نحل هذه المشكلة؟ نقول له التقسيم ينقسم هكذا، أولا المخارج وثانيا الصفات. والصفات نأتي ونقسمها إلى قسمين، نقول إن هناك صفات ذاتية، ونقول إن هناك صفات عرضية، أي صفات تعرض على الحرف فتغيره. أما هناك صفات تعرض على من ذاتيات الحروف، لا تعرض ولا تغير الحرف شيئا، من ذاتيات كما أخذنا القلقلة مثلا، القلقلة والهمس والإطباق والاستعلاء والاستفالة وما شاكل ذلك. أما الصفات العرضية ما هي؟ الصفات العرضية هي مثلا أحكام النون، قلنا في النون النون تتأثر بما بعدها، النون تتأثر. كيف تتأثر؟ حينما نقول ما حكم هذه النون، حينما نقول من ما حكم هذه النون، نقول ماذا نقول؟ نقول لا نعرف. فمتى نعرف؟ حينما يأتي حرف بعد النون الساكنة نستطيع أن نحكم على هذه النون بأن حكمها هكذا أو هكذا أو هكذا فإلى آخره. فإذا حينما نطبق هذا التعريف، هذا ملاحظة مهمة جدا ينبغي جميعا الالتفات إليها. نقول كيف نطبق هذا التعريف على هذه التقسيمات؟ نحن ماذا قلنا في التعريف؟ قلنا علم التجويد هو علم يعرف بإعطاء كل حرف حقه ومستحقه. إذن نأتي نقول متى نحن استخدمنا كلمة حقه ومفاهيم ومصاديق حقه؟ نقول استفدناه واستعملناه في المخارج والصفات الذاتية، فنقول أن كلمة حقه تشمل هذه التقسيمات، المخارج والصفات الذاتية فقط. أما مستحقه، كلمة مستحقه فتشمل الصفات العرضية جميعا، الصفات العرضية باعتبار ما تعرض على الحرف وتغيره بحسب هذه الصفات العرضية التي عرضت، مثل أحكام المدود، نحن لا نمد الحرف دائما، كلا، هناك شروط ينبغي الالتزام بها، فحينما تأتي هذه القواعد وهذه القوانين فنحن نمد الحرف. إذا لم تأتي هذه القوانين وهذه الشروط كيف نمد الحرف من عندنا؟ مثلا نحن نقول الألف الساكنة المفتوح ما قبلها متى نمدها؟ هل نمدها دائما 4 حركات أو 5 حركات؟ نقول لا، هناك إذا جاءت همزة مثلا، إذا جاءت همزة فنمدها 4 أو 5 حركات مثلا في المد في كلمة واحدة إذا كانت مثلا متصل، وإذا بين كلمتين نسميها منفصل كما سيأتي ذلك إن شاء الله بالتفصيل. ونقول إذا جاء السكون بعد الألف الساكنة المفتوح ما قبلها فإنها تمد الألف، نمد الألف 6 حركات ونسميها مثلا المثقل أو المخفف، تمام؟ طبعا لازم كما سنأتي إن شاء الله في أبواب المدود. فإذا قسمنا حسب التعريف، نقول بإعطاء كل حرف حقه ومستحقه، وأتينا إلى هذا التقسيم. التقسيم ينقسم أحكام التلاوة إلى قسمين، المخارج والصفات، والصفات أيضا نقسمها إلى قسمين، الصفات الذاتية والصفات العرضية. فإذا المخارج والصفات الذاتية دخلت أين؟ دخلت إلى تحت كلمة حقه، والصفات العرضية دخلت تحت كلمة مستحقه وتحت مفهوم مستحقه. إلى هنا إن شاء الله واضح عندكم، صار واضحا إن شاء الله موضوع تعريف هذا العلم. جيد، السؤال الثاني، ما هو حكم التجويد؟ هل هو واجب أم هو مستحب؟ هذا العلم، تعلم هذا العلم وتطبيق هذا العلم، هل يجب أم هل مستحب؟ نفهم ذلك. طبعا علماء هذا الفن قالوا بأن هذا العلم واجب، واجب، والوجوب ليس بالوجوب العيني بل بالوجوب الكفائي، هكذا قالوا وهكذا عبروا في كتبهم الإصطلاحيين، يعني علماء هذا الفن بالخصوص. أما فقهيا هل يجب أو لا يجب؟ نقول طبعا لا نستطيع أن نقول لا يجب ولا نستطيع أن نقول يجب، لا نستطيع، لأن هناك موارد كما سنأتي إن شاء الله، موارد لا بد من تطبيقها في تلاوة القرآن الكريم. فلا نستطيع أن نقول يجب، يعني مثلا الإدغام، إدغام النون الساكنة والتنوين، هل يجب أو لا يجب؟ لا يجب، حتى في الفقه، في القراءة، في الصلاة لا يجب. مثلا نأتي ونقول المد اللازم الكلمي المثقل في كلمة الضالين، كلمة ولا الضالين، هل يجب المد أو لا يجب المد؟ فالفقهاء يقولون هنا يجب المد. لماذا؟ إن شاء الله سنأتي عليها تفصيلا في موضوع المد. فنقول الجواب حينما نسأل ما هو حكم هذا التجويد، ما هو حكم التجويد، نقول في الجواب هو الوجوب الإصطلاحي وليس الوجوب الشرعي، حكمه الوجوب الإصطلاحي. ما معنى الوجوب الإصطلاحي؟ أي أنه ليس هناك دليل شرعي على وجوب تعلم هذا العلم، وإنما علماء هذا الفن، علماء التجويد، اتفقوا على وجوبه، فإذا يكون وجوبه إصطلاحيا لا شرعيا باعتبار اتفاقهم على وجوب تطبيق هذه الأحكام في هذه الموارد من كلمات وحروف القرآن الكريم. نأتي إلى التساؤل الثالث، إلى السؤال الثالث، نتساءل ونقول ما هو موضوع هذا العلم؟ موضوع هذا العلم ما هو؟ نقول مثلا النحو، موضوع علم النحو الكلمة، نبحث في الكلمة، ولا نبحث مثلا في الحديد، ولا نبحث في الخشب، لأن ليس حدادين ولا نجارين مثلا، لابد لكل علم يعني موضوع الحدادة ما هو؟ كمثال موضوع الحدادة الحديد، يبحث هكذا، دعونا نعبر هكذا بأن الحداد يبحث في ماذا؟ يبحث في الحديد، كيف يعدد الحديد، كيف يفعل كذا، كيف يفعل كذا. والنجار، مهنة النجار، النجار ما هو موضوعه؟ النجارة ما هي ما هو موضوعها؟ موضوع النجارة الخشب، يستطيع ويستخدم الخشب ويصنع أخشابا ويصنع غرفا وما إلى ذلك. نأتي ونقول ما هو موضوع هذا العلم، علم التجويد، أين نستخدم هذا العلم؟ يقول علماء التجويد موضوعه كلمات القرآن الكريم، نستخدم هذا العلم في كلمات القرآن الكريم. كيف؟ أي عندما اتفق علماء هذا الفن على وضعه فإنهم وضعوه لأجل أن يطبق في قراءة القرآن الكريم فقط لا في غيره، من قبيل الأدعية والشعر والنثر والقصص والروايات وما شاكل ذلك. يعني نحن نطبق الإدغام أين؟ نطبق الإدغام في قراءة القرآن الكريم مثلا. هل نطبق هذه الأحكام في الشعر مثلا حينما نقرأ الشعر، أو مثلا نقرأ الأدعية أو نقرأ القصص؟ هل نطبق هذه الأحكام في هذه الموارد، في هذه الأمور؟ يقول علماء التجويد وعلماء هذا الفن لا، لا نطبق، لا نطبق هذه المعلومات وهذه الأحكام في القصص والروايات وما شاكل ذلك. فإذا موضوع هذا العلم وضع لأجل التلاوة القرآن الكريم. نأتي ونقول ما غاية هذا العلم؟ غايته، غاية هذا العلم طبعا غايته أشرف الغايات، وهي صيانة اللسان عن الزلل والخطأ في تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى وكتاب الله عز وجل، الذي هو أعظم الكتب السماوية، الذي نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك إشارة مهمة إن شاء الله نختم بها حلقتنا لهذا اليوم، وهو السؤال الأخير: ما هي طريقة الأخذ بهذا العلم؟ طبعا ربما كان تعلم أحكام التلاوة لا يكفي فيه الكتابة، ويحسن الاسترشاد فيه بمن له معرفة بها، لأنها أحكام تتعلق بالنطق، إلا أن الممارسة والتمرين الدائم هو الأهم، والتمرين يكون بأمرين: أولا كثرة الاستماع للنطق الصحيح، وذلك من قارئ مجود يقرأ فيستمع إليه مباشرة ويتابعه نظرا في المصحف، ولا بد لمعرفة الأحكام والقواعد التي جاءت في كتب علم التجويد أن يسمع الطالب أمثلتها من فم المجود، إخواني من فمه، ليعرف كيف ينطق الحروف، لأن النطق بالمثال هو الذي يوضح الكيفية، كيفية القراءة، إذ هي قواعد أداء وكيفية نطق كما هو معلوم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كثرة النطق والتمرين عليه، محاولا تصحيح نطقه وتقويم لسانه وتطبيق الأحكام على حسب القوانين والأحكام التي صدرت من العلماء. يقول ابن الجزري في أرجوزته: وليس بينه وبين تركه، أي ترك التطبيق وترك هذا العلم، إلا رياضة امرئ بفكه. ماذا يقصد؟ إلا رياضة امرئ بفكه، يعني يتمرن ويمارس يوميا، كما الرياضي اللاعب الرياضي يتمرن يوميا لئلا يفقد اللياقة البدنية، وكذلك القارئ يتمرن يوميا لئلا يفقد اللياقة الفكية، لنسميها هكذا. وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. إخواني وأخواتي الأعزاء، إلى هنا ننتهي من مقدمات هذا العلم، وإن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة سوف ندخل إلى مواضيع جديدة ببركة محمد وآل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.